الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نتذاكر مطلبا طلبه أصحاب الكهف ووعدهم الله به، وقصة أصحاب الكهف فيها عبر وعظات، إلا أن الله عز وجل استخف بعقول اليهود والمشركين الذين طلبوا الجواب في شأن هؤلاء الفتية، فقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني ما بقي أمام المشركين واليهود ما يدل على نبوتك وصدق نبوتك إلا قضية تنويم، نومهم، ما يكفيهم خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا الجبال ولا البحار ولا المعجزات الأخرى. المعجزات كثيرة، المعجزات كثيرة. نعم، المهم أنهم بعد أن ضيق عليهم طلبوا من الله عز وجل طلبا: ربنا هب لنا من هيئ لنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني هيئ لنا قضية وسبيلا ترحمنا بها من هذه الشدة من قبل الكفار التي نعيشها، وأبرم لنا أمر رشد يكون فيه صلاح الحال. فالله عز وجل وفى لهم بذلك، فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول: سيعطيكم الرحمة التي طلبتموها ويهيئ لكم أمرا فيه الرفق بكم، فيه الرفق بكم. وهذا الأمر الذي فيه الرفق بهم هو الأمر الرشد الذي طلبوه. وقف مع هذه المسألة وقفة، ثلاث سبعة شباب في وسط مملكة كفر، قد يقول قائل: ما الفائدة أن تطلب من الله فرجا؟ أين يذهب بك في وسط هذا الظلم، وسط هذه المملكة بكلها؟ حيثما ذهبت وأنت في ملك الظالمين، لا تلتفت لهذا. سيجعل الله لك فرجا ولو من عين الإبرة، عليك بالدعاء، ادعو الله ولا تظن أن الله عز وجل عاجز. الله عز وجل قادر أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فهؤلاء دعوا الله وأعطاهم الله فرجا لا يخطر بعقولهم ولا بعقول غيرهم. هم طلبوا ولا يدرون ما هو الحل الذي سيأتي به الله، أتاهم الله بحل ما خطر ببالهم. القضية يبيتون ليلة في هذا الغار وغدا على الله، ما يدرون إيش الذي سيفعله الله بهم. ولا جاءوا إلى الله عز وجل ودعوا الله عز وجل أن يرحمهم وأن يجعل لهم أمر رشد يخرجون به أو يسلمهم من هذه الفتنة العظيمة التي يعيشونها. وهم لا يخافون على مال ولا يخافون على تجارة ولا على غير ذلك، يخافون على دينهم كما جاء في سياق القصة: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني يلقون القبض عليكم، يجدونكم ويمسكونكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فهم يخشون أن يضغطوا عليهم بأنواع من العذاب حتى يردوهم إلى الشرك بالله عز وجل. قالوا: ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إذا رجعتم إلى دينهم ما ستجدون الخير ولا ستفلحون. فهم يخافون على دينهم، يخافون على عقيدتهم، يخافون على توحيدهم. لننظر الآن ما هي الرحمات التي من الله بها عليهم، والأمر الرفق الذي رفق الله عز وجل بهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من الرحمة التي نشرها الله عليهم قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هم لا يستغنون عن الشمس، لكن لو سلطت على أبدانهم هذه القرون كلها 309 سنين لأحرقت أبدانهم. فجعل الله لهم شيئا يسيرا في الصباح وفي المساء الذي يحافظ على أبدانهم فقط، المقدار الذي يحافظ على أبدانهم. فهذا من رحمة الله، لا أنه سلط الله عليهم الشمس حتى تحرق أبدانهم ولا حرمهم منها، جعل لهم شمسا عند الصباح وشمسا عند المساء. ويذكرون في الطب المعاصر أن للشمس إشعاعات في الصباح والمساء، بنفسجية وما وراء البنفسجية ونحو ذلك، فيها فوائد عظيمة ومهمة. ولهذا يأمر الأطباء بتشميس الأطفال في الصباح، لأن فيها مقدار من فيتامين دال الذي يقوي العظام، ولا تكون شديدة عليهم فيطيقونها. فالله عز وجل له حكمة ورحمة بهؤلاء، أن جعل الشمس تأتيهم صباحا ومساء، لا حرمهم ولا أعطاهم فوق ما يحتاجون إليه بحيث أنها تؤذيهم. نعم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني صورته كأن عيونه مفتحة وكأنه صاحي ولا تلاحظ عليه أنه نائم، كأنه صاحي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذا أيضا من رحمة الله. لو تركهم الله على جنب واحد لأكل التراب ما يليه من أبدانهم، الجزء الذي من تحت سيأكله التراب، لكن جعلهم الله يتقلبون ليدخل الهواء تحتهم وتبقى الجلود سليمة. نعم، جعلهم الله بهذه الحالة يتقلبون يمنة ويسرة، فلا يؤثر عليهم، لا يؤثر عليهم الحال، ما يبقى على جنب واحد بحيث يتضرر جانب جسمه الذي يلي الأرض. ثم قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا من آية الله، وهذا من رحمة الله التي نشرها الله عز وجل عليهم. أنتم تعلمون مقدار الشجاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أصحابه فرسان العرب، إذا اشتدت الحرب جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحارب وهو في المقدمة، من شجاعته صلى الله عليه وسلم وأقدامه. ومع ذلك يقول الله له: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال المفسرون: جعل الله عليهم المهابة، ألقى الله عليهم المهابة، وأن صورهم مخيفة بمثابة الحارس. ما يحتاج إلى حارس، جعل الله الصور المرعبة التي عليهم هذه نيابة عن الحارس، حراس، يعني كأن الحراس في الباب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الواحد إذا رأى الحرس هرب، إذا رأى حراسا على جانب بيت ويريد أن يدخل عليها وكذا يخاف من الحراس ويهرب. كيف لو كانوا فرسانا أشداء وأقوياء؟ أي واحد سيخاف منهم ويهرب. هؤلاء ألقى الله عليهم المهابة بحيث أن من رآهم سيفر من شدة الخوف ولا يدري كيف يمشي في الطريق، تنكبه الحجارة والشوك وكذا من شدة الرعب الذي بقلبه. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا بارك الله فيكم من رحمة الله التي نشرها الله سبحانه وتعالى عليهم، وظلوا على هذه الحال هذه القرون حتى أذن الله بخروجهم. عندما خرجوا هناك ملاحظة مهمة، بعض الناس يظن أن من الزهد أنك تترك المأكولات الشهية. هذا ما هو من الزهد، هذا شيء يسره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد الأكل الجيد أكل، كان يعجبه لحم الذراع يأكل، ما هناك شيء ربط على بطني بالحجارة. تصرف رجال، حال الأكل حال الجوع. هؤلاء عندما أيقظهم الله طلبوا من أحد منهم أن يذهب، نعم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يومنا وبعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بوريقكم، يعني بالفضة الدراهم، هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. طلبوا أحسن طعام لا مانع، ويقال إنهم من أبناء التجار ومن أبناء الأمراء، كانوا ميسوري الحال. كل إذا يسر الله لك، ما عندك شيء كل موجود، حتى الخبز والملح ما يسره الله كل. فلينظر أيها أزكى طعاما، خلافا لطريقة الصوفية الذي يشرب الماء الحار في أيام الحر والماء البارد في أيام البرد، قال لئلا يتلذذ، لئلا يتلذذ، ويرى المأكولات الشهية فيتركها زهدا. هذا ما هو زهد، هذا كذب، هذا ما هو زهد. الزهد أن تقتصر على ما أحل الله بدون إسراف ولا تبذير، هذا هو المطلوب، ولا مزيد ولا مزيد عليه. ملاحظة أخرى، وهي أن بعض أصحاب الباطل يستدلون بقصة أصحاب الكهف على بناء المساجد على قبور الصالحين، حيث ورد في سياق القصة: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يظهر أن الذين كانوا موجودين أيام خروج أصحاب الكهف كانوا من النصارى، لأنهم هم الذين كانوا يبنون المساجد على قبور الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في الحبشة يذكرن من حسنها وتصاويرها، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فأناس قالوا: ابنوا على هؤلاء السبعة بناء اتركوهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن القضية دولية. ما قال قال الذين أوتوا العلم؟ ما قال قال الذين أوتوا العلم؟ العلماء ما دخلوا فيها. فالذين أمروا ببناء مسجد المتنفذون، أصحاب النفوذ، أصحاب الوجاهات، أصحاب السلطان، أصحاب الغلبة. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين لهم كلمة وصولة ودولة. إذن فلا يستدل بها. العلماء ما لهم وجود في سياق الحكاية، ولا استشارهم أحد ولا استفتاهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن لا دليل في هذه الحكاية في قصة أصحاب الكهف على بناء المساجد على قبور الصالحين، لأن القضية دولية لا دليلية. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لأصحاب الكهف وأن يرحمهم، عاشوا على التوحيد وبعثوا على التوحيد، ويظهر أنهم ماتوا بعدما ظهروا مباشرة، لأنه ما بقي في سياق القصة شيء، يعني ماتوا والناس لا يزالون متفاعلين مع حكايتهم. لو كان لهم وقت لظهرت حكايات في بقية حياتهم، لكن يظهر أنهم ماتوا مباشرة بعد ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.